دل على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأهلا بكم في لقاء جديد مع أدب الدنيا والدين. ويحتاج المرء دائما إلى أن يكون متذكرا مع إخوانه هذه الأخلاق التي جاءت بها شريعتنا الغراء، وما حملته هذه النصوص الشرعية من الآداب والأخلاق والفضائل. فإن المرء المسلم بحاجة ماسة إلى معرفتها لامتثالها. ومن هذه الأخلاق الجميلة التي جاءت بها الشريعة الإخاء. هذا الخلق وهذه الفضيلة وهذا السلوك جاءت به الشريعة لتدعم هذه العلاقة بين الأخوان في الله. فإن الأخوة والإخاء مأخوذ من الأخ، والأخوة قد تكون في النسب كالأخ في الدم والقرابة، أو الأخوة في القبيلة، أو الأخوة في ما يحمله هذا المرء والثاني من أفكار أو مبادئ أو نحوها. وأقوى هذه الروابط هي الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا كيف يكون هذا التلاقي بين الناس، يقول عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فهذه الأخوة تجمع بين هذه الأرواح، حتى إن بعض أهل العلم يقول إن الأرواح تتلاقى قبل الأبدان، بمعنى أنها تحب بعضها البعض ويحصل بينها هذا اللقاء وهذا التآخي. والنبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به في المدينة حين قدم المدينة قال أو أمر بأن تحصل هذه المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فكان ممن آخى بينهم سلمان الفارسي رضي الله عنه وأبو الدرداء رضي الله عنه. ومن واجبات هذه الأخوة النصيحة، وأن يكون المسلم باذلا للمعروف لمن يحب، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فدخل سلمان رضي الله عنه ذات مرة البيت فوجد أم الدرداء متبذلة، أي لم تكن قد هيأت نفسها لزوجها أو لم تكن مهتمة بنفسها ومظهرها. فسألها سلمان رضي الله عنه عن ذلك فقالت: إن أخاك ليس له حاجة في الدنيا، يصوم كل يوم ويصلي كل ليلة ويقرأ القرآن. وهذا يعني أن أبا الدرداء رضي الله عنه ليس له وقت يخصصه لأهله، فكان من جراء ذلك ما حصل من حوار بين أبي الدرداء وسلمان رضي الله عنهما. فلما أقبل أبو الدرداء رضي الله عنه على سلمان وقرب إليه طعاما وقال له: كل فإني صائم. قال: لا آكل حتى تأكل. سبحان الله، اليوم نحتاج إلى من يأمرنا بالصيام لا بالفطر. قال له: لا آكل حتى تأكل. فكان من أبي الدرداء رضي الله عنه أن أكل من هذا الطعام، حتى إذا جاء الليل قام أبو الدرداء من أول الليل يريد أن يقوم، يريد أن يصلي من أول الليل، فقال له سلمان رضي الله عنه: نم. قال له: نم. وهنا هذا الموقف يسترعى انتباهنا. يقول سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما: نم، واليوم نحتاج إلى من يقول قوموا صلوا من الليل. فكان من شأن أبي الدرداء أن استجاب لكلام سلمان فنام. ثم إذا ذهب بعض الليل قام أبو الدرداء يريد أن يصلي، وهو كما بين الله سبحانه وتعالى في القرآن عن حال المؤمنين من الصحابة الذين كانوا قد نهلوا مما عند النبي صلى الله عليه وسلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كأن جنبه إذا لامس الأرض أرقه هذا الأمر. فقام يريد أن يصلي، فقال له سلمان: نم. حتى إذا كان ثلث الليل الآخر قام سلمان فقال لأبي الدرداء قم فصلي، فصلى يا جميع، ثم قال له كلمة جميلة تكتب بماء الذهب وتعتبر مقياسا ومعيارا لعبادة المرء وللعلاقة التي يريدها الله عز وجل من المسلم. فقال له في هذا الكلام، قال إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك أي ضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هكذا ينبغي أن يكون المرء مسلم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان فقال صدق سلمان، قال صدق سلمان، وهذا يدلنا على ما كان من نصيحة أخوية التي تدعونا إليه قضية الإخاء. الإخاء ليس مجرد دعوة يقولها الإنسان بكلامه ولا شعارا يرفع، وإنما يجب أن تترجم إلى واقع عملي بأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال أيضا في حديث آخر المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. واليوم مما يؤسف له أن كثيرا من المسلمين تجد بينهم العداوة والبغضاء والشحناء. وإليكم هذا الحديث الذي يبين لنا خطورة الخصومة والنزاع والشقاق الذي يكون بين المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يغفر للمسلم في كل يوم اثنين وخميس، أو قال يوم الاثنين والخميس، إلا لرجل بينه وبين أخيه شحناء. سبحان الله. إذن الله سبحانه وتعالى يمن على عباده بالمغفرة في الاثنين والخميس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصوم الاثنين والخميس. يقول عليه الصلاة والسلام يغفر لكل مسلم يوم الاثنين ويوم الخميس إلا لرجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا، أو قال أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. إذن الشحناء والخلاف والخصومة التي تكون بين المسلمين قد تكون سببا في أنها تحول بين حصول المغفرة وذهاب هذا الإثم أو التكفير السيئات. وهنا أيضا نسترعي انتباهكم وقلوبكم إلى التأكيد على المعنى الجميل في الأخوة. الأخوة أن تبذل المعروف إلى أخيك وأن تحرص على إيصاله، ليس فقط في الدين، ليس فقط فيما تعرفه له من أمور العبادة والعلم، بل حتى في أمور الدنيا. تنافس الناس اليوم هو على الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بعض الناس ممن هو محتاج إلى المال وأصابته حاجة، وقد كانوا سمعوا أن أحد الصحابة قد جاء بمال من البحرين وهو من أموال الزكاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تعرضوا له وأخذوا يمشون أمامه، قال لعلكم سمعتم أنه قد جاء شيء من البحرين، قالوا نعم يا رسول الله، قال والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إذن القضية قضية أخوة وقضية تعاون وقضية تكاتف وقضية بذل المعروف للآخرين. وهنا أؤكد على قضية ذكرها بعض أهل العلم، أن كمال الخلق والأدب وتحقيق الأخوة ليس في أن تكف أذاك عن الآخرين، بل زد على ذلك احتمالك أذى الآخرين. ليس فقط في أن تكف الأذى، وإنما في احتمال الأذى. بهذا تكون قد ضربت أروع الأمثلة في التحلي بالأخلاق وفي تحقيق معنى الإخاء. الأخوة عظيمة. الأخوة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إنه يعظم قدر المرء عنده حين يأتيه ويسأله حاجة، قال لأنه رآني أهلا لذلك فأنزل حاجته بي، وجاءني فسألني وطلب مني أن أعينه على ذلك، وقال إن أحب إخواني إلي من إذا أتيته قبلني، ومن إذا رغبت عنه عذرني. وهكذا نريد أن تكون هذه الأخوة بين المسلمين. اليوم بعض الناس يظن أن الإخوان يكونون حكرا عليه، وأنه ليس لأحد أن يصاحبهم أو أن يرافقوا غيره، كأنهم صاروا حكرا عليه، وربما أصابته الغيرة أحيانا. بل المسلم الحق المؤمن الذي يعرف معنى الأخوة هو الذي يفرح حين يرى من اختار صديقا أو خليلا الناس تحبه وتحرص على مرافقته وعلى أن تكون معه وعلى أن تلازمه، فإن ذلك يدل على أن اختيارك كان صوابا. فعلى المسلم إذن أن يعرف هذه المعاني الجميلة في هذا الإخاء، وأن الإخاء ليس فقط مجرد دعوة يقولها الإنسان بلسانه، وليس شعارا يرفع، وإنما يحتاج من الإنسان أن يصدق في معاملته، أن يصدق في إيصال هذا الخير إلى إخوانه، أن يحب لهم الترقي في الدين وكذلك التطور في الدنيا، أن يكون دائما سببا لإيصال الخير والسعادة في نفوسهم. هذا معنى الإخاء. إذن نحرص على ترجمة هذه المعاني إلى واقع عملي، ولا يكفي أن نردد فقط كلمات وشعارات دون أن تكون ملامسة واقعية لها. هل نحن ممن يحتمل أذى إخواننا إذا آذونا؟ هل نحن ممن يغفر لهم إن أساءوا إلينا؟ ولذلك المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ما معنى لا يظلمه ولا يسلمه؟ لا يظلمه أي لا يقوم ابتداء بإيصال الظلم إليه وإيقاعه عن طريقه، ولا يسلمه أي لا يتركه في حال احتياجه إليه، أي أولا لا يصدر منه ظلم تجاهه، وثانيا لا يكون ممن خذله في نصرته. فنحتاج إلى معرفة هذه المعاني الجميلة في هذا الإخاء والتآخي الذي كان واضحا جليا في الصحابة رضي الله عنهم، الذين ضربوا لنا أروع الأمثلة حين آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، كما فعل يعني أحد الصحابة وقد آخى بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبين عبد الرحمن بن عوف، فقال له هذا شطر مالي، نصف مالي لك، وعندي زوجتان أطلق إحداهما فتتزوج بها. أين نحن اليوم من مثل هذه المعاني؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن ييسر لنا معرفة هذه المعاني الجميلة، وحتى نكون بإذن الله تعالى ممن يترقى لا ممن يتردى، وممن يحرص بإذن الله تعالى على تحقيق معاني الإخاء، إنه سبحانه قريب مجيب سميع. ونسأل سبحانه جعلنا ممن تتحقق لهم البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هدى الله، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. ونسأله سبحانه أن يجعل آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يربطه حب والتآخي بالتقوى والخلق السامي.